أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بينا الملاحظات المتقدمة التي ترد على التقريب الخامس بالبيان الذي ذكره المحقق النائيني. بينا الملاحظات السابقة في الدرس السابق، بقى فتشي واحد أن نركز على مسألة الفرق بين محل الكلام وبين مسألة الوجوب التعييني والتخييري، حيث هناك يجوز التمسك بالإطلاق لإثبات أن الوجوب وجوب شنو؟ تعييني. بينما هنا بعد الملاحظات يظهر أنه لا يجوز التمسك بالإطلاق لإثبات الانحصار في قبال عدم الشنو؟ عدم الانحصار. ما هو الفرق بينهما؟ على ضوء الملاحظة الثالثة والأخيرة يتبين الفرق بين المقامين. في محل كلامنا قلنا لا يجوز التمسك بالإطلاق. ليش؟ لأن فرض عدم الانحصار ما يعني تقييد في مدلول الكلام، مو شي قلنا؟ فرض عدم الانحصار يعني شنو؟ يعني فرض وجود علة أخرى للجزاء، فرض وجود سبب آخر مؤثر في ماذا؟ في الجزاء. فرض وجود سبب آخر مؤثر في الجزاء هذا ما راح يأثر في مدلول، ما يكون ما راح يأثر في مدلول الكلام، لا يكون قيدا في مدلول الكلام، لا يوجب تخصيصا في مدلول الكلام وتقييدا في مدلول الكلام، لأن مدلول الكلام هو ذات سواء كان الشرط لوحده أو كان شنو هناك شرط آخر، مو قلنا؟ وإنما وجود شرط آخر وعلة أخرى يعني فد مطلب إضافي، واضح؟ فد استلزام إضافي. هذا الشرط يستلزم الجزاء ويوجد الجزاء، هناك شيء آخر أيضا يستلزم شنو؟ الجزاء. هذا مطلب إضافي، وليس كل مطلب إضافي سكوت المتكلم عنه يكشف عن ماذا؟ عن عدم ثبوته واقعا، وإنما سكوت المتكلم يعني إطلاق كلامه إنما يكشف عن عدم ثبوت مطلب لو كان ثابتا لكان قيدا في مدلول كلام. من قبيل أكرم العالم إذا شككنا في اعتبار ماذا؟ أن يكون هاشميا كما بينا في الدرس السابق. هذا في محل كلام، فلا يجوز التمسك بالإطلاق لنفي وجود علة أخرى أو بعبارة أخرى لإثبات الانحصار، واضح هذا. وأما في مسألة الوجوب التعييني والتخيير الأمر ليس هكذا، هناك يجوز التمسك بالإطلاق. لماذا؟ لأننا بالإطلاق نريد أن ننفي مطلب لو كان هذا المطلب ثابت لكان قيدا في مدلول الكلام، فإذا يجوز استعمال الإطلاق لنفيه. كيف؟ هناك الأمر يدور بين ماذا؟ بين الوجوب التعييني والوجوب شنو؟ التخييري. يعني شنو نثبت الوجوب التعييني بالإطلاق وننفي الوجوب التخييري؟ نقول أن الوجوب التخييري، أن الوجوب المشكوك لو كان تخييريا فكون تخييري يعني تقييد في مدلول الكلام. كيف يكون تقييد؟ يعني بعبارة أخرى أن عندما يقول صم ويسكت، واضح؟ وجود واجب آخر يكون عدلا للصوم ويكون المكلف مخيرا بينهما، هذا تقييد في مدلول قوله صم، تقييد. فإذا يمكن نفيه بإطلاق الكلام. كيف يكون تقييد؟ بأن نرجع إلى بحث الوجوب التخييري. في بحث الوجوب التخييري هناك رأيان معروفان في تفسير حقيقة الوجوب التخييري، مو واضح؟ الرأي الأول يقول أن الوجوب التخييري مرجعه إلى وجوبين مشروطين، يعني وجوب الصوم على تقدير ترك الشنو؟ ترك الشنو الثاني العدل إلى أفرض الأطعام، ووجوب الأطعام على تقدير ترك الشنو؟ صوم. هذا واجب عند ترك هذا، وهذا واجب عند ترك شنو؟ هذا. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني يقول لا، أن مرجع الوجوب التخير إلى وجوب الجامع، واضح؟ إلى وجوب الشنو؟ الجامع بين الفردين. فالواجب ليس هو هذا بعنوانه ولا هذا بعنوانه، وإنما الواجب هو الجامع بينهما، ويكون كل من الفردين مصداقا للواجب، لأنه واجب بعينه وبعنوانه. هذا الرأي الثاني، واضح هذا؟ إذا بنينا على الرأي الأول، فافتراض الوجوب التخييري يعني وجود عدل للصوم الواجب بقوله صوم، يعني تقييد، وياه هذا تقييد في مدلول الهيئة، تقييد في مدلول الهيئة، لأنه عندما يقول صوم ويسكت، مدلول الهيئة شنو؟ شنو الهيئة؟ وجوب الصوم مطلقا، وجوب الصوم مطلقا. بينما لو كان هناك عدل على الرأي الأول يشرح وجوب، يكون وجوب الصوم، وجوب الصوم شنو؟ مقيد، راح يصير مقيد بترك العدل شنو؟ الآخر. فإذا افتراض وجود عدل أو افتراض كون الوجوب تخييري، يلزم منه تقييد مدلول الهيئة. إذا هذا مطلب لو كان ثابت لكان تقييدا في مدلول الكلام، فيمكن نفيه بماذا؟ لماذا؟ بالإطلاق. وقال صوم الوجوب الذي ذكره وقاله وجوب مطلق، ولو كان مقيدا هذا الوجوب لذكر القيد، فحيث أنه لم يذكر القيد فيكون الوجوب مطلق، وهو معنى أنه وجوب تعيني، واضح؟ هذا على الرأي الأول. على الرأي الثاني، إذا رجعنا الوجوب التخير إلى وجوب الجامع، حينئذ أيضا نقول بأن وجود عدل وكون الوجوب وجوب تخيري، هذا يكون تقييدا في مدلول المادة لا في مدلول الهيئة. والمتكلم كما قال الهيئة قال أيضا شنو؟ المادة. فيكون تقييدا في مدلول الكلام. كيف يكون تقييد في مدلول المادة؟ لأنه ماذا قال بحسب الفرق؟ قال صم، مو يعني الوجوب متعلق بماذا؟ بالصوم، واضح اللي أقوله؟ بالصوم يعني بعنوان الصوم، الوجوب متعلق بعنوان الصوم. الوجوب التخيير يعني ماذا؟ أن الصوم ليس له أثر بعنوانه، وإنما هو باعتباره شنو؟ مصداق علما للجامع. باعتبار مصداق للجامع الصوم يكون ماذا؟ واجب، لا بما هو هو وبعنوانه. هذا افتراض الوجوب التخييري، افتراض وجود عدل للصوم، يلزم منه تغيير في مدلول الكلام، يعني مدلول الكلام هو وجوب الصوم بعنوانه، بينما لو كان الوجوب تخييري لكان الواجب هو الجامع بين الصوم وبين الأطعام. هذا نوع إحداث تغيير في مدلول الكلام، واضح؟ فهذا يكون منفيا بماذا؟ بإطلاق الكلام. بالإطلاق ننفي وجود شيء وثبوت شيء لو كان ثابتا لكان تقييدا وتغييرا في مدلول الكلام. ولذا على كلا الرأيين وعلى كلا التقديرين يجوز التمسك بالإطلاق في تلك المسألة لإثبات أن الوجوب وجوب ماذا؟ تعيني. بخلافه في محل الكلام فإنه لا يجوز ذلك، لأننا نريد في محل الكلام أن ننفي بالإطلاق شيئا لو كان ثابتا لا يكون قيدا في مدلول الكلام كما بينا. التقريب الخامس والأخير، الخامس أو السادس ما أدري، التقريب الأخير لإثبات الانحصار، صارت تقريبات ستة لإثبات الانحصار. هذا التقريب هو نفس التقريبات السابقة، وإنما يختلف عنها أيضا بكيفية الاستدلال على الانحصار، وهذا هو الفرق بين التقريب الثالث والرابع والخامس وهذا الأخير، كلها تشترك في إثبات الترتب وإثبات العلية، واضح، تشترك في نفس الدليل بنفس الدليل، وإنما تختلف بماذا؟ في الدليل على الانحصار. هذا التقريب يستدل على الانحصار بأمر آخر غير ما تقدم سابقا، يستدل على الانحصار بظهور في الجملة الشرطية، لأن الشرط دخيل في الحكم بعنوانه وبخصوصيته. هذا ظهور، يقول هذا الظهور هو يستلزم الانحصار، فيثبت الانحصار تمسكا بهذا الظهور. يا ظهور، ظهور الجملة الشرطية في أن الدخيل في الجزاء هو الشر بعنوانه وبخصوصيته. فإذا قال إذا جاءك زيد فأكرمه، الجملة تكون ظاهرة في أن المجيء بما هو مجيء بخصوصه بعنوانه دخيل في وجوب الإكرام. ويقول صاحب هذا التقرير أن هذا الظهور المسلم في الجملة الشرطية والذي لا يمكن إنكاره، هذا يستلزم الانحصار. كيف يستلزم الانحصار؟ هذا ما يقوم بإثباته، فيقول بأنه لو كانت هناك علة أخرى للجزاء غير الشرط المذكور في الجملة الشرطية فحينئذ لا يخلو الحال، إما أن تكون تلك العلة الأخرى والشرط المذكور في الجملة الشرطية كل منهما علة مستقلة مؤثرة في ماذا؟ في الجزاء. هذه علة مستقلة مؤثرة في الجزاء، الشرط أيضا علة مستقلة مؤثرة في ماذا؟ في الجزاء. كل منهما بعنوانه علة مستقلة مؤثرة في ماذا؟ في الجزاء. إما يكون الأمر هكذا، وإما أن يكون كل منهما علة مؤثرة في الجزاء لكن مو بعنوانه، وإنما بالجامع الذي يجمع شنو بينهما. واضح، لأن نقول أن المؤثر في الجزاء هو الجامع، ويكون كل من الشرط والعلة الأخرى مصداقا المال للجامع. فالشرط مؤثر في الجزاء لكن مو بخصوصيته، واضح، وإنما شنو بجامعه، كما أن العلة الأخرى مؤثرة في الجزاء أيضا مو بخصوصيتها التي تتميز بها عن الشرط، وإنما بالقدر المشترك الذي تشترك فيه مع الجنو مع الشرط اللي يعبر عنه البيش بالجامع. هذا احتمال ثاني، ولا يوجد احتمال ثالث في المقام. الاحتمال الأول منفي بقاعدة أن الواحد لا يصدر إلا من شنو إلا من واحد. افتراض وجود علتين مستقلتين مؤثرتين في الجزاء كل منهما بعنوانه وبخصوصيته يكون مؤثر، هذا معناه اجتماع، وهذا معناه صدور الواحد اللي هو الجزاء النيل من اثنين، والمفروض ان الواحد لا يصدر الا من واحد، فهذا الاحتمال نحفه لهذا السبب. وأما الاحتمال الثاني وهو أن يكون كل منهما مؤثر في الجزاء لكن مو بخصوصيته مو بعنوانه وإنما بالجامع، فبعد هذا المحذور السابق ما يلزم، واضح ليش ما يلزم؟ ما يلزم لأنه ما راح يصير الواحد صدر المين من اثنين، واحد صدر من واحد وهو شنو؟ وهو الجامع. صحيح هو صدر عند حصول هذا الشرط ويحصل عند حصول العلة شنو الأخرى، لكن المؤثر فيه هو ياهو هو الجامع والقدر المشترك، فالواحد لم يصدر من أكثر من واحد حتى يكون محال صحيح. المحذور السابق ما يجي، لكنه هذا الاحتمال الثاني خلاف ظهور الجملة الشرطية اللي فرغنا عنه وأسسناه في أصل التقرير، وهو شنو؟ أن الجملة الشرطية ظاهرة في أن الشرط بعنوانه وبخصوصيته مؤثر في ماذا؟ في الجزاء. بينما هذا الاحتمال الثاني يقول شنو؟ يقول أن الشرط ليس مؤثرا في الجزاء بعنوانه، وإنما هو مؤثر فيه بجامعه وبقدره المشترك الذي يشترك فيه مع العلة الشنو الأخرى. هذا ممكن ليس فيه محذور عقلي كما في الاحتمال الأول، لكنه خلاف ظاهر الجملة الشرطية، فينتفي كل من الاحتمالين، وهذا معنى عدم وجود علة أخرى تؤثر في ماذا؟ في الجزاء، وبذلك يثبت الانحصار. واضح هذا التقرير؟ الجواب عن هذا التقرير هو الظهور المدعى فيه ما يمكن، يعني ما يمكن إنكاره. كل جملة كل عنوان يرد فيه دليل وظاهر أنه هو دخيل بعنوانه، إلغاء العنوان وجعل مصداق لعنوان آخر، هذا يعني خلاف ظاهر كل دليل، فلا يمكن المناقشة في هذا الظهور. ولذا الالتزام بأن الشرط دخيل في الجزاء بجامعه هذا خلاف هذا الظهور، فهذا يعني نستبعد هذا الاحتمال. الجواب يقول لا، نلتزم بالاحتمال الثاني اللي هو الاحتمال الأول المتقدم. شنو يعني نلتزم؟ أنه هناك علة أخرى مؤثرة في الجزاء، وكل منهما يكون مؤثرا في الجزاء بعنوانه، بعنوانه حتى من خالف ظهور الجملة الشرطية. خب شنو المحذور في هذا؟ شنو معنى أن الواحد لا يصدر؟ هذا قاعد أن الواحد وهو الجزاء لا يصدر من شنو؟ من أكثر من واحد. فشلون نقول أن ذاك بعنوانه هذا عند عنوانه كل منهما يؤثر في الجزاء، لازمه صدور الواحد من أكثر من واحد، مو هذا المحذور؟ هذه القاعدة إذا فسرت بالواحد الشخصي كل مشكلة ماكو، كل مشكلة ماكو، واضح؟ لأن معنى تفسيره بالواحد الشخصي راح يصير هذا، أن الواحد الشخصي لا يصدر إلا من شنو؟ إلا من واحد، واضح؟ في المقام احنا ما نقول أن الواحد الشخصي يصدر من اثنين حتى تقول هذا محال، وإنما نريد نقول أن ما يصدر من الشرط هو شخص من الوجوب، وما يصدر من العلة الأخرى هو شخص آخر من الشنو؟ من الوجوب. إذن ما يصدر من الشرط هو غير ما يصدر من من العلة الأخرى، غيره شخصان، هذا شخص من الوجود ذاك شخص آخر من الوجود. فالتزام بوجود علة أخرى ما يعني صدور الواحد الشخصي من اثنين، وإنما يعني شنو؟ صدور شخصين من الوجوب من علتين، هذا ما بمحذور بحسب الفرق، واضح؟ المحذور إذا فسرنا القاعدة بالواحد الشخصي يعني استحالة صدور واحد بالشخص من اثنين، وهذا قد يكون مسلم، واضح؟ لكننا في المقام لا ندعي من يقول بعدم الانحصار وبوجود علة أخرى، لا يقول بماذا؟ بأن لازم وجود علة أخرى هو صدور واحد شخصي من شنو؟ من اثنين، وإنما هو يقول أنه يصدر شخصان من الوجوب، واضح؟ فردان من الوجوب يصدران من اثنين، يعني واحد يصدر من الشر واحد يصدر من العلة الأخرى، وهذا لا محذور فيه بناء على تفسير القاعدة الواحدة شخص، وهذا واضح. الشرط المذكور في الجملة الشرطية مؤثر في شخص من الوجود، والعلة الأخرى مؤثرة في شخص آخر من الوجود، فما عندنا واحد شخصي صدر من اثنين حتى يكون خلاف القاعدة، وعندنا شخصان من الوجود، فردان من الوجود صدر من اثنين، وهذا لا محذور فيه بحسب الفارض. وأما إذا فسرنا القاعدة بالواحد النوعي كما هو الصحيح، الواحد النوعي شنو معنى تفسير القاعدة بالواحد؟ مو نفسرها بالواحد النوعي، يعني تفسر بما يعم الواحد النوعي، لأنه شمول قاعدة الواحد الشخصي بلا إشكال، فسرها بما يعم الواحد النوعي. شنو معنى استحالة أن يصدر الواحد بالنوع من اثنين؟ معناها معنى أن استحالة أن يصدر فردين ويا من الوجوب من ماذا؟ من سببين مختلفين بماذا؟ بالنوع. مستحيل هذا، واضح؟ فردان من الوجوب، هذا واحد بالنوع يسموه، فردان من الوجوب يسموه شنو؟ واحد بالنوع. هذا الواحد بالنوع يستحيل أن يصدر من سببين مختلفين شنو؟ بالنوع، بل يجب أن يصدر من سببين ماكو مانع، لكن يجب أن يكون شنو؟ من نوع واحد. ويستدلون على ذلك بقاعدة شنو؟ ما يسمى المعروف بينهم السنخية بين العلة وشنو؟ أنه لا بد أن تكون هناك سنخية بين العلة وبين المعلول. فإذا كان المعلول واحد بالنوع يجب أن يصدر أيضا من واحد بالنوع، ما يصير يصدر من اثنين مختلفين شنو؟ بالنوع، واضح؟ يصدر من اثنين، ماكو مانع أن حرارة تصدر من كهرباء وتصدر شنو أخرى؟ من نار، ماكو مانع من هذا. ليش؟ لأن الكهرباء والنار من نوع شنو؟ واحد، واضح؟ أما أنه حرارة تصدر واحد بالنوع، تصدر من نار ومن ثلج، هذا غير معقول، لأنه يعتبر وجود شنو؟ سنخية بين العلة وبين المعلول. هذا معنى الواحد بالنوع. هذا إذا انطبق في محل كلامنا ايش راح ينتج لنا؟ ايش ينتج لنا؟ ينتج لنا أنه يستحيل أن يصدر فرد من الحكم من السبب المذكور في الجملة الشرطية، وفرد آخر من الحكم من العلة الأخرى، مع افتراض أن العلة الأخرى والسبب ليس من نوع شنو؟ واحد. مستحيل هذا، واضح؟ فكأنه يعني نفترض أن العلة الأخرى ليست من نوع ماذا؟ ليست من نوع سبب، حينئذ يستحيل صدور فردين من الشنو؟ من الوجوب منهما، لأن الوجوب الصادر منهما هو واحد بالنوع، كل منهما وجوب، هذا فرد من الوجوب، هذا فرد من الوجوب، واحد بالنوع. يستحيل أن يصدر من المتعدد بالنوع، بل يجب أن يصدر من الواحد أيضا شنو؟ بالنوع، لقانون السنخية. واضح هذا؟ هذا إذا طبقنا الفكرة علينا على محل الكلام، حينئذ الجواب يكون بهذا الشكل. إذا دعي التعميم، تعميم القاعدة الواحد بالنوع، الجواب هو هذا، أن الواحد بالنوع في محل كلامنا ياهو، هاي المشكلة، الواحد بالنوع ياهو، هل هو الوجوب أو هو الملاك؟ هذا الواحد بالنوع اللي يستحيل أن يصدر من متعدد، هل هو الوجوب أو هو الملاك؟ ملاك الوجوب. إذا قلنا الوجوب الواحد بالنوع، هو الوجوب لابد أن يكون المقصود به جعل مو المجهول، لأن المجهول وجوده وجود فرضي تقديري كما تقدم، ما له وجود واقع حقيقي المجهول. وهذا ما له معنى نطبق قوانين العلمية على من على قد وجود فرضي تقديري لا واقع، لا ما عندنا شيء مجهول. ما يصدر هو الجعل. جعل ماذا يصدر منه؟ يصدر منه جعل، مو يصدر منه جعل وبعد تحقق موضوع الجعل يصدر شيء ويصدر منه شيء يسموه شنو؟ مجهول. ما كل شيء ما يصدر منه هو الجعل. فالمجهول وجود فرض تقديري لا معنى لتطبيق قوانين العلية عليه، فكن نستبعده. فلا بد أن يكون المقصود بالوجوب عندما يكون هو الواحد بالنوع، لا بد أن يقصد به شنو؟ جعل. إذا كان المقصود الجعل بحيث يقال أن الجعل يستحيل أن يصدر من شنو؟ من متعدد، هذا نقول كلام لا معنى له، لأن الجعل هو فعل الجاعل ومعلول للجاعل نفسه ولإرادة الجاعل واختيار الجاعل، ليس معلولا للسبب ولا لعلة الأخرى. جعل وجوب الإكرام هو معلول للمجيء، معلول للعلة الأخرى. واضح لي أذنه؟ الجاعل شيء يرتبط بالجاعل، هو الجاعل نفسه بإدراكه من المصالح والمفاسد يصدر منه شنو؟ جاعل. التي الجعل هو الجاعل وإرادته واختياره وإدراكه للمصالح والمفاسد، هذا هو علة الجاعل وسبب الجاعل. ولا مجال لتوهم أن سبب الجعل هو ماذا؟ هو مجيزة. وهو نعم مجيء زيد له دور، مو هذا معنى أنه إلغاء دور المجيء والسبب، له دور بلا إشكال، لكن دور التحصيص والتقييد، بمعنى أن الجعل الذي هو معلول للجاعل وصادر من إرادته واختياره، هذا الجعل مرة يتعلق بشيء مطلق لا قيد فيه، ومرة يتعلق بماذا؟ بشيء شنو؟ مقيد تبعا للمصالح والمفاسد التي يدركها الجاعل نفسه. فمرة يوجب الإكرام بلا قيد يجعل وجوب الإكرام بلا قيد، ومرة يجعل وجوب الإكرام عند تحقق شنو؟ المجيء. تحقق المجيء ليس هو علة الجاعل، وإنما هو تقييد في ماذا؟ في متعلق الجاعل، بدل أن يكون متعلق الجاعل هو وجوب الإكرام على إطلاقه، وجوب الإكرام زي على إطلاقه، بل لا، أنا بحسب ما أدرك من المصالح ما أجعله هو وجوب الإكرام زيد، لكن عند شنو؟ في هذه الحالة تحصيص تقييد، في هذه الحالة أنا أجعل وجوب الإكرام. فلا معنى لي أن يقال أن السبب هو العلة في الجعل، وأن هناك علة أخرى، ويستحيل مثلا أن الجعل يصدر من شنو؟ من علتين. هذا إذا كان المقصود به شنو؟ الوجوب. وأما إذا كان به مقصود الملاك، واضح لي أقوله؟ ملاك، شنو الملاك معناه؟ شنو يعني؟ يعني أن ملاك وجوب إكرام زيد، هذا واحد بالنوع يستحيل أن يكون معلولا لأكثر من واحد، بل يجب أن يكون معلول علما لواحد. إذا تطبق هذه الفكرة لإثبات الإحصاء، ماذا يقال؟ يقال أن الملاك في وجوب إكرام زيد هو هذا السبب المذكور في الجملة الشرطية، هذا هو سبب مو الملاك، سبب علما للملاك ومؤثرا في حدوث الملاك. إكرام زيد لولا المجيء لا يصير ذا مصلحة وذا ملاك، إذن هو صار الملاك وحدث الملاك بسبب ماذا؟ شرط. هل من المعقول أن الملاك لوجوب الإكرام يحدث أيضا بسبب آخر وبعلة أخرى؟ هذا محال، لأنه يلزم منه صدور الواحد بالنوع وهو الملاك من متعدد، وهذا محال. فإذا لا بد أن نقول أن الملاك في وجوب الإكرام سببه الوحيد والمنحصر هو ياهو هو الشار، وهذا هو معنى الانحصار، فيثبت الانحصار. هذا تطبيق الفكرة في المقام. الجواب شنو؟ الجواب أن هذا مصادر. الجواب أن هذا الكلام مبني على افتراض أن الملاك في وجوب إكرام زيد عند مجيئه، والملاك في وجوب إكرام زيد عند حدوث العلة الأخرى، نفترضها المرض، نفترضها، هذان الملاكان من نوع واحد، فيصير الملاك واحدا شنو؟ بالنوع. هذا في الاستراب ما لدى، ألا يحتمل أن يكون من نوعين مختلفين من نوعين مختلفين؟ إذا كان من نوعين مختلفين ماكو مشكلة، في أن واحد نوع يصدر من هذا السبب، نوع آخر من الملاك يصدر منين؟ من العلة الأخرى. واضح؟ لكن هو كلام مبني يستبطن افتراض أن الملاك الذي نقول يحدث في الإكرام، إكرام زيد عند المجيء، هو من نوع الملاك الذي يحدث في الإكرام عند مرض زيد، فيصير الملاك واحد شنو؟ بالنوع. هذا الواحد بالنوع ما يصير يصدر من متعدد، يصير يصدر من متعدد، فإذا لا بد أن يصدر من واحد، فيكون السبب له واحدا، وهو معنى الانحصار. واضح؟ هذا فرض لا دليل عليه. طب لماذا لا نفترض أن الملاك من نوعين شنو مختلف؟ مو واحد بالنوع، لا هو واحد بالشخص ولا هو واحد شنو بالنوع. أفرض يجي واحد يقول هيك، يقول أن الملاك في إكرام زيد عند مجيئه هو شيء يرتبط بالاحترام والتقدير، ها، واحترام الزائر، كرامة المؤمن عندما يزوره تحترمه كرمه، يرتبط بشيء ملاك من هذا القبيل. أما الملاك الذي يحدث في إكرام زيد عندما يمرض هو من نوع آخر، من نوع الشفقة وتسهيل المرض على هذا الشخص المريض، من نوع آخر، من شيء آخر. على أن التصور هذا ملاكان لوجوب الإكرام من نوعين ماذا؟ مختلفين. فإذا كان كذلك ما في مشكلة في أن يكون أحدهما مسبب عن المجيء والآخر يكون مسبب عن ما؟ عن العلة أخرى، ولا يلزم من ذلك مخالفة قاعدة أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، لأن المقصود أن الواحد بالنوع لا يصدر من ماذا؟ من أكثر من واحد بالنوع، وأما المتعدد بالنوع لا مانع من أن يعني يصدر من متعدد بالنوع. إذن هذا الكلام وهذا الاستدلال ليس تاما، هذا التقريب الأخير لإثبات الانحصار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.